فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فهذه منة من الله بها علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله سبحانه وتعالى يمن بكلمة عنه أو يمن بدرس عنه، فهذه منة علينا جميعا. فالله يرفع البلاء عنا بسبب الدعوة إلى الله، والله يحفظنا بسبب الدعوة إلى الله، والله يوفقنا بسبب الدعوة إلى الله. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الحاجة الوحيدة اللي هتجيرك من عذاب الله واللي هتجيرك من آلام هذه الدنيا هي البلاغ عن الله والكلام عن الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمنة الله إن الله يستعملنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يشرفنا بالدعوة إليه، وأن يحيينا على الدعوة إليه، وأن يقبضنا على الدعوة إليه. اللهم أمين. الأسطورة ده عنوان سلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأها مع بعض كل فجر جمعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأسطورة عايزين نوصل منها لإيه يا جماعة؟ نيتنا إيه؟ النية أبلغ من العمل. النية أول حاجة إحياء القدوات. يعني إيه إحياء القدوات؟ يعني أول مرة العوام يبقوا أبطال ويختاروا إن هم يتحرقوا ويترموا في الأخدود عشان العقيدة في ذات الله. كان في قصة غلام الأخدود، حد سأل نفسه إمتى العوام كانوا أبطال بالمنظر ده؟ إمتى العوام كان عندهم هذه العزيمة الجبارة على التضحية الرهيبة بهذا المنظر؟ لأن الغلام كان قدوة، لأن الغلام ضحى بحياته عشان الدين وعشان الدعوة. فلما الناس شافت راجل الدين قدوة، الناس ضحت بعمرها، الناس ضحت بحياتها، الناس طلع منها بطولات لا تتخيل. القدوة يا جماعة، القدوة لما الناس بتشوف أهل الدين بيتحولوا من المعلومات إلى المعمولات، من الكلام عن الدين إلى القدوة العملية، الناس بتضحي بحياتها بكل شيء. الصحراء إزاي واجهوا فرعون وإزاي وقفوا في وش فرعون؟ هذه الوقفة البطولية، اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لما شافوا موسى واقف في وش فرعون وبيقول له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لقوا قدوة عملية. لو حد بيجهر بكلمة الحق ولا يخف في الله لومة لائم، لقوا الكلام اللي بيتقال على المنابر قدوة عملية. القدوة يا اخوانا، عشان كده الغرب بيحارب بكل قوته ان احنا نتصل بالتاريخ بتاعنا، لان التاريخ بتاعنا مليان القدوات العملية بتاعتنا، مليان عز الاسلام بيحارب وبيدوروا على قدوات عندهم. ما عندهمش تاريخ زي التاريخ بتاعنا. مرة واحد فرنساوي ايام الازمة بتاعت امريكا هبت، أراد إن هو يعني يناصر أمريكا، فسبح من شواطئ فرنسا في البحر المتوسط إلى شواطئ أمريكا، خد سباحة اسمه لافتت. أمريكا عملت لذلك الرجل الفرنسي تمثال. هم بيدوروا على أي حد يعمل أي حاجة، بيدوروا على تاريخ. إحنا عندنا قدوات، عشان كده العلمانيين بيحاولوا إن هم يحيوا قدوات فارغة. الأسطورة عند أهل الفن مين؟ ممكن يكون واحد بلطجي، واحد بلطجي ويعملوه الأسطورة ويعرضوه للناس بالمؤثرات الإعلامية، سحروا أعين الناس، بيعرضوه للناس على انه ده الاسطورة وان هو انسان وعنده انسانية وبيعمل خير. لولا السوشيال ريجكشن اللي هو اتعرض ليه، اضطهاد اجتماعي ورفض اجتماعي، انما هو انسان وعنده اخلاق وعنده مشاعر وعنده احاسيس، وتروج الفكرة على المجتمع ويبدأ قدوات فارغة تفرغ التاريخ بتاعنا. بيحاول ان هما يستبدل القدوات الاساسية بتاعتنا وما ينفعش ان احنا نستسلم للي بيحصل ده اخوانا، لان احنا عندنا القدوات الحقيقية اللي لما بتغيب كل حاجة بتضيع. عشان كده شباب امريكا، ليه شباب امريكا عندهم روح جبارة؟ تيجي تكلمه يقولك ده احنا منا العالم فلان اللي شق الذرة، ومنا العالم فلان اللي طلع القمر، ومنا العالم فلان اللي عمل برنامج حرب الكواكب. عندهم قدوات. ده كان زمان عندنا بقى لما الاطفال لقوا خالد بن الوليد راجع منسحب من مؤتة، عايزين ايه؟ روم ايه اللي انتوا بتنسحبوا من قدامه؟ ايه يعني هما 200,000؟ ده احنا منا مجزأة ابن ثورة السدوسي، ده احنا منا المسنة ابن حارسة الشيباني، ده احنا منا البراء ابن مالك، ده احنا منا ابو الغدية اللي قتل 300 بسهم واحد. يعني ولا قصص رجل المستحيل. انتوا بتتكلموا في ايه؟ القدوة، حينما يكون هناك القدوة يكون هناك الروح، ويكون هناك الأمل، ويكون هناك معرفة الطريق. يبقى أول نية لينا في هذه السلسلة إحياء القدوات فكرة الأسطورة. خدوا بالك يا أخوانا أن كلمة الأسطورة لو تعاملنا معها لغة فهي الكلام الغير واقعي أصلا، ولكن لو تعاملنا معها بالمجاز والبلاغة بتاعتها فمعناها الحدث الذي يفوق التصور والخيال، الحاجة الرهيبة. مين بقى القدوات التي تفوق التصور والخيال؟ هو هدفنا في هذه السلسلة. الهدف الثاني الثبات في الزمن اللي احنا محتاجين فيه للثبات. الثبات، معظم الاخوة بعد رمضان عندها فطور. عندها فطور ليه؟ نفسيتها مش متعودة على الجدية في العبادة. الفطور ده يقعد يدور، ممكن يقع في مصيبة ومعصية عشان يهرب من الفطور اللي هو فيه، ويحول الفطور العارض لكارثة في علاقته بالله سبحانه وتعالى. مش عارفين نثبت في الفطور على الاوراد الاساسية بتاعتنا. عايزين الثبات زي اسماء بنت ابي بكر، عندها 17 سنة، حامل في الشهر التاسع، تطلع تجاهد وتودي الاكل للنبي عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل. عندها 98 سنة، الحجاج ابن يوسف يقتل ابنها عبد الله ابن الزبير، وهي بنت الخليفة، بنت الخليفة ابو بكر الصديق، يقتل ابنها عبد الله ابن الزبير ويعلقه ويصلبه ويعلقه في شوارع مكة، ويروح يقول لها يا امها، تقول له لست بام لك، انما انا ام ذلك المصلوب، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وما اظنك الا ذلك المبير. وعندها 17 سنة بطلة، وعندها 98 سنة كبرت وعميت ولسه بطلة، ولسه عندها هذه البطولة. الثبات يا اخواني في الله. عايزين نتعلم يعني ايه وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الثبات، التثبيت من الله. عايزين نثبت، عايزين نتعلم دين ابو بكر وعمر. مش هنتعلمه غير لما نتكلم على ابو بكر وعمر. عايزين نتعلم عقيدتنا. السلسلة دي سلسلة الصحابة، سلسلة عقيدة. الشيعة بيضربوا في الصحابة، والغرب بيضربوا في الصحابة، والعلمانيين في برامج التوك شو بيضربوا في الصحابة. الكل بيضرب في الصحابة ليه؟ لأنهم قنطرة الإسلام اللي نقل الدين لنا من خلالها. فالسلسلة دي سلسلة عقيدة. السلسلة دي نيتنا فيها ان احنا نفهم الطريق يا جماعة، نفهم الطريق، نفهم ان الدين ما بيقومش بالناس اللي بتلعب، نفهم ان الدين ما بيقومش بالناس اللي واخدها صلانسيه، نفهم ان من غير تضحيات جبارة عشان شعلة الاسلام تفضل متقدة الدين مش هيقوم، مش هيقوم على امثال ناس زينا الا لما فعلا نستلهم التضحيات بتاعت اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عشان نفهم الطريق السلسلة دي، عشان نفهم الطريق للفردوس الاعلى، لان الناس دي مشت في الطريق للفردوس الاعلى. عايزين توصلوا للي وصلوا له واخرين منهم لما يلحقوا بهم. عايزين توصلوا للي وصلوا له والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. يبقى القضية قضية انك لو عرفت طريقهم، هم دول الناس اللي وصلوا للفردوس الاعلى باذن الله. عرفت الطريق يبقى انت عرفت الطريق للفردوس الاعلى. اخر نية لينا عندنا قبل ما نبدأ في هذه الكلمة، اخر نية لينا علاج الرياء والكبر والعجب. ازاي يا اخوانا؟ لان انت ممكن واحد يصلي ركعتين ويتقالوا انه ياما هنا ولا هناك، واحد ينزل جولة يتقالوا انه يا السلام من العشرة المبشرين بالجنة في العصر الحديث. لما تيجي تشوف الايزو بقى، لما تشوف الجيل هذا الجيل الرباني العظيم، تعرف ان احنا فين ومراد ربنا مننا فين، تعرف احنا مقصرين قد ايه. فاحنا الوقت بنعرض نفسنا على النموذج القياسي عشان نعرف احنا بعاد عنه قد ايه. ساعتها اي كبر او عجب جوه النفوس بتاعتنا او رياء هينسف لما نشوف ان اللي احنا معجبين زي الاخ اللي تيجي تقول له يلا نشجع بعض مثلا، يعني نتواصل مثلا ايه قراية ربع قرآن في اليوم، ومثلا نص ساعة قيام ليل. فيقول لك انا خاف من الرياء. رياء مين يا ابني؟ هي نص ساعة قيام ليل فيها رياء؟ هو قراية ربع قرآن يا ابني؟ الرياء ده اعمال تانية خالص اللي بيخش عليه منها. اللي احنا بنعمله ده قتلة موت. اللي احنا بنعمله ده انت لو ما عملتوش اصلا يبقى يعني ربنا يحفظنا وربنا يحفظ علينا ديننا، اللهم امين. الاسطوره، الاسطوره يعني كما قلنا على المعنى المجازي لهذه الكلمه، الشيء الذي فوق الخيال. تعالوا نتكلم يا جماعه، كلنا قرينا زمان فكره رجل المستحيل، يعني وفكره روايات رجل المستحيل، وفاكرين كويس جدا يعني وانا بقرا عن سيدنا البراء بن مالك لما رمى نفسه من فوق باب الحصن اللي جواه 40,000 جندي من جنود مسيلمه الكذاب في حديقة الموت، واحد بيرمي نفسه بين 40,000 بني آدم، بيرمي نفسه جواهم وسطهم عشان يفتح باب الحصن من جوه ويصاب بجراح بالغة يفضل يتعالج فيها شهر. افتكرت لما كنا بنقرأ روايات رجل مستحيل زمان، ودايما الروايات كانت تبدأ وراجل المستحيل في المستشفى بيتعالج من الإصابات البالغة الخطيرة اللي حصلت له في العملية اللي فاتت، ويقوم يجيله بقى الايه الرئيس بتاعه يقول له احنا عارفين ان انت تعبان، ولكن مصر محتاجاك يا راجل المستحيل في مهمة جديدة احنا محتاجينك فيها من مشن لمشن. حسيت والله يا اخوانا ان الكلام اللي احنا كنا بنقراه ان هو روايات، الكلام ده موجود بين ايدينا، الكلام ده فعليا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث، ولكن احنا اللي مش واخدين بالنا. نبدا منين؟ نبدا بسيدنا خالد بن الوليد، اللي يعني المهام اللي اداها في دين الله فعلا تفكرك بفكره رجل المستحيل. سيدنا خالد بن الوليد اللي من اول يوم دخل في هذا الطريق، النبي عليه الصلاه والسلام قال: واما خالد فانه نظر اعتده وافراسه في سبيل الله. يعني ايه؟ من اول يوم باعها كلها، من اول يوم باع كل حاجه. خالد بن الوليد مات يا جماعه ولا يملك الا الفرس والدرع والسيف بتوعه، مات ولا يملك من الدنيا شيء. من اول يوم نظر نفسه لنصره هذا الدين. خالد بن الوليد من مؤسسي امبراطوريه الاسلام في العالم، يعد هو وعمر بن الخطاب يعني اعظم اثنين كان لهم الاثر في نشر الاسلام في الكره الارضيه وفي فتح البلاد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم بفضل الله وفتح الله وحده سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد يعني يقرر انه يسلم في نفس اليوم اللي عثمان بن طلحه وعمر بن العاص يقرروا الاسلام فيه. النبي عليه الصلاه والسلام شاف الثلاثه داخلين عليه كده في المدينه، النبي عليه الصلاه والسلام بهر ايه ده في لحظه كده، فقال: هذه مكة ألقت فلذات أكبادها إليكم. أعظم قائد عسكري في مكة وأكبر شخصية سياسية في مكة داخلين على النبي في لحظة. هو ربنا يقدر في لحظة يقلب الوضع كده؟ هو ربنا يقدر في لحظة يمد الدين بهذا المدد؟ هو ربنا يقدر في لحظة يغير المعادلة بتاعت القوة في الواقع بالمنظر ده؟ خالد بن الوليد من أولها باع القضية كلها وعاش من أجل دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان خالد بطل من مهمة لمهمة. المهمة الاولى الانسحاب بجيش المسلمين من مؤتة، 3000 واحد عايزين ينسحبوا من قدام 200,000 واحد، ازاي؟ طب ينسحبوا دول ازاي؟ ويعمل خالد بن الوليد خطة جبارة بعد ما الثلاث قيادات ميدانية للجيش اتقتلت واصبح الجيش بلا قائد وفزع المسلمون الى الله، فولوا خالد بن الوليد عليهم. خالد بن الوليد عايز يرجع، بس هيجي يرجع هيتذبح هو واللي معاه. فقام جاي الصبح قام جاب الميمنه حطتها ميسره، وجاب الميسره حطتها ميمنه، وجاب اللي ورا حطهم قدام، وجاب اللي قدام حطهم ورا، فتقالهم ان هم ايه ان جيش جديد جه. واما قعد فرقه ورا تقعد تثير التراب، فيتقالهم ان في مدد رهيب جاي من وراء افكار. يا اخوانا حرب 73 من اسباب الانتصارات فيها فكره صغيره زي دي. جابوا 200 عسكري مسكوا كل عسكري ميكروفون وكل عسكري قاعد يصرخ الله اكبر الله اكبر. اليهود اتقالهم ان ملايين هجمين عليهم، يعني فكره الان معارك عسكريه فاصله يعني حسمت بسبب جزء من هذه الفكره. وينسحب خالد بن الوليد في اول مهمه ليه في اول ميشن. الميشن الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام عينه لواء اركان حرب في اثناء في قياده جيش من الجيوش الميدانيه فتح مكه. المهمة التالتة النبي عليه الصلاة والسلام ما ريحوش بقى، ده بطل، البطل ده ما ينفعش يرتاح بقى، سيف سله الله على أعداء الله كما قال أبو بكر الصديق: لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. أنا هخلي الروم النمل اللي في دماغ الروم ده تجاه الإسلام، أنا هوديه بخالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد بعد كده النبي أرسله في هدم صنم العزة. العزة ده اللي مذكور في سورة النجم، أخطر صنم في الجزيرة العربية. راح خالد بن الوليد ومسك سيف وعلق سيف في رقبة العزة وقال له بارزني. طبعا الناس كلها واقفة، العزة هيتهدم، كل المشركين معتقدين العزة هيدافع عن نفسه. بقى سيدنا خالد عمل حركة فيها يقين، حطمت الشرك في قلوب المشركين قبل ما يحطم هذا الوثن. بعد كده حصل تمرد من احدى القبائل، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله، فالناس اول ما لقوا خالد بن الوليد جاي فقالوا صبأنا صبأنا. هو المفروض يقولوا ايه؟ اسلمنا. هما التشويه الاعلامي للاسلام كان مخلي القبائل متهيئه ان الاسلام هو الصبأ. الصبأ عند العرب يعني اللي ضل، يعني الوقت كده صبأنا ديت عامله زي الصبأ، زي كلمه الارهاب الوقت كده. فواحد مثلا عايز يجاملك كده وهو شايف ان الملتزمين دول شويه ارهابيين والتشويه الاعلامي عامل شغله، فعايز يجاملك يقول لك انا خلاص قررت بقى ارهابي، انا من النهارده ارهابي. فهم مش فاهمين، صبأنا صبأنا، مرعوبين من سيدنا خالد بن الوليد ومش فاهمين ان الكلمه دي اصلا تشويه لصوره الاسلام. يموت النبي عليه الصلاه والسلام وتحصل حركه الرده ويصبح الاسلام في الجزيره العربيه عامل زي جزيره وسط بحر من الكفر والشرك الرهيب. طليحة بن خويلد الأسدي يدعي النبوة هنا، الأسود العنسي يدعي النبوة في اليمن، مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في كل بلد من البلاد طلع فيها مدعي للنبوة، ومنع الزكاة والردة الكاملة، ولا تقام جزيرة العرب إلا في أربع مساجد، مسجد مكة الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الطائف ومسجد جواثة في البحرين، أربع مساجد بس اللي كانت فيهم خطبة الجمعة في الجزيرة العربية كلها. زي ما هنقول في الأسطورة اللي ان شاء الله باذن الله قادمه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما السيده عائشه قالت نزل على ابي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لو نزل على الجبال لهاضها. لو نزل على الجبال المسؤوليه اللي نزلت على كاهل ابويا ابو بكر الصديق رضي الله عنه كانت فتتت الجبال. ابو بكر يعمل ايه؟ بعت خالد بن الوليد لطليحه بن خويلد الاسدي، وبعد سيدنا عكرمة ابن أبي جهل عشان يعطل مسيلمة الكذاب، لأن مسيلمة كان أخطر جبهة في الجبهات كلها وأقوى جبهة، فما ينفعش أن يواجهه الوقت الجبهات كتير. أبو بكر كان بيحارب في 100 جبهة في نفس اللحظة، بعت عكرمة يعطل مسيلمة عم خالد يخلص في موضوع طلائح ابن خالد الأسدي، وبعت للأسود العنسي جيش، وبعت العلاء ابن الحضرمي للبحرين، وبعت جيش لعمان، وبعت جيش لقبائل تهامة على ساحل البحر الأحمر، وبعت جيش لقبائل بني سليم وهوازن، وبعت خالد بن سعيد للشام، حاجة جبارة وضع، وبعت جيش لحضرموت. كل الجيوش دي في لحظة واحدة. يروح خالد بن الوليد لطليحة بن خويلد الأسدي. طليحة ده يعني سبحان الله العظيم، طليحة ده بعد كده بقى من جنود الله وتاب إلى الله، ولكن كان من أشد أعداء الله أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما لقى الأحزاب رايحين للمدينة خد قبيلته كلها وطلع معاهم. أول ما لقى النبي طلع على خيبر خد قبيلته أن طلع يحارب مع اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل موت النبي بأيام ادعى النبوة، وسيدنا خالد رايح بيحصره فواحد من أتباعه بيقول له ماذا نفعل؟ أشاءك جبريل؟ قال له لم يأتي بعد. رايحين يقتلوا ويرجعوا تاني يد المصيبة خلاص هنتقتل. أشاءك جبريل؟ قال له لم يأتي بعد، خلاص كل هيتقضى علينا. أشاءك جبريل؟ قال نعم. قال قد أفلح من ركب فرسه ونجا بأهله، واخد مراته طاير على فرس وهربان إلى الشام. بعد كده طلع ابن خالد الأسدي، يعني ربنا تاب عليه، وإيه يعني إن شاء الله بإذن الله لعلنا نتكلم في هذا الأمر. سيدنا خالد خلص هذه المهمة واجتمعت جيوش المسلمين عند مسيلمة الكذاب، وعينوا أبو بكر الصديق في المهمة الخطيرة الفاصلة وهي قيادة معركة اليمامة. معركة اليمامة يا جماعة معركة جبارة، لو كان المسلمين اتهزموا فيها كانت معركة فاصلة فاصلة. سيدنا خالد بن الوليد يعني قاد هذه المعركة. المعركة احتدمت لدرجة ان جيش مسيلمة وصل لخيمة خالد واقتلعوا الخيمة وكادوا ان يقتلوا زوجته. معركة رهيبة. في هذه اللحظة شوف بقى الصحابة عملوا ايه. شوف سيدنا سالم مولى ابي حذيفه كان حامل رايه المهاجرين، فقالوا له ان نخاف ان نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القران انا ان اوتيتم من قبلي. شوفوا الكلمه، كلمه والله اخوانا يعني مزعل الواحد قوي، يعني شوفوا الفهم، بئس حامل القران انا ان اوتيتم من قبلي. سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه كان ينادي على الأنصار ويقول يا أنصار يا أيها الأنصار لن لا تفكروا في المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، إنما هو الله وحده. بيقول لهم خلاص ما عادش في حاجة اسمها المدينة المنورة، انسوا ان انتوا راجعين بيوتكم تاني، خلاص ما عادش فليس إلا الله وحده ثم الجنة، ما عادش غير ربنا ثم انك انت داخل الجنة. يعني انتوا ميتين ميتين، انو الموت، انو ان انتوا مش راجعين تاني. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يقول انه سمع نداء يا للانصار يا للانصار، ما الوضع خطير جدا. يقول فرأيت رجلا من الانصار ينزف الدم من جسده كله وقد شلت يده اليمنى، فاتجأ بالسيف على يده اليمنى فسقط، فاتكأ على يده اليسرى واخذ يزحف، فقلت له الى اين وانت بهذه الجراح؟ فقال اما سمعتني انادى؟ فقال إنهم ينادون على الأنصار. فقال أخشى أن أبعث يوم القيامة فلا أجد نفسي مع الأنصار. وظل يحبو حتى وصل إليهم. سيدنا زيد بن الخطاب ظل يصرخ عضوا على أضراسكم، كل واحد يقفل بقه حدش ينطق، حتى ينصرنا الله أو ننال الشهادة. خلاص كان موضوع سيدنا عمر بن ياسر، ظل يصرخ وأذنه تذبذب إلي يا أصحاب القرآن. موضوع كان خطير جدا يا جماعة. أبو دجانة رمى نفسه من فوق باب الحصن عشان يدخل، قتلوه. تاني عملية استشهادية عملها في حياته بعد ما طرس النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه في غزوة أحد. سيدنا البراء ابن مالك رمى نفسه بعده وسط 40,000 مشرك، 40,000 مرتد، عشان يفتح الباب من جوه، وكانت النتيجة ان هو فتح الباب واصيب بجراح ظل شهرا يعالج منها. زي ما قلت لكم يعني ايه منظر بقى اللي بعد ما ادى المهمة في المستشفى بقى، وايه يعني وتبدأ القصة، هذه البداية البطولية الخطيرة، البطل لسه مخلص مهمة وبيتعالج منها، وقبل ما يتم علاجه مضطر انه ينزل لمهمة تانية. غزوة اليمامة كانت مهمة خطيرة، ربنا نصر فيها سيدنا خالد بن الوليد بالقيادة بتاع سيدنا خالد بن الوليد في هذا الجيش. بعد كده الميشن اللي بعدها بعت ابو بكر الصديق على الفرس بقى، فحقق انتصارات جبارة. خدوا بالكم خالد بن الوليد كان قائد القضاء على المرتدين، كان قائد حرب الفرس، كان قائد حرب الروم. يعني يا اخوانا زي ما بقول لكم كده من مؤسسي امبراطورية الاسلام في العالم، وهو في الفرس. المعارك مع الروم في الشام حصل فيها مشاكل، سيدنا ابو بكر الصديق بعت له اطلع بسرعه من العراق على الشام. يطلع ازاي ده هو معاه جيش؟ هيطلع ازاي؟ لا قدامه طريقين، لا قدامه الطريق العادي بياخد شهر، الطريق المأهول بياخد شهر، يعني قدامه شهر عما يوصل المدد بتاعه، ولقى طريق تاني بياخد 15 يوم، ولكن مشكلته انه مهلكة 5 ايام كاملة سير فيه قبل ما يقابله اول نبع ماء. طريق مهجور محدش بيمشي فيه اصلا، طريق مهلكة. جاب واحد دليل خريج محترف اسمه رافع، قال له انا اخر مرة مشيت في الطريق ده من 30 سنة. سيدنا خالد بن الوليد انطلق، مفيش وقت، هنوفر 15 يوم في الفتوحات الإسلامية في التعامل مع الروم. جاب الجمال وعطشها عطش رهيب، وبعد كده سقاها كميات ضخمة من المية، وبعد كده ربط أفواهها عشان ما تخسرش أي نقطة مية. وبعد 3 أيام من السير منع، ألزم كل الجيش بالصمت، ما فيش حد ينطق عشان ما فيش أي نقطة مية نحتاج ليها يا زيادة. بعد 5 أيام من العطش القاتل، فين يا رافع البئر اللي انت قلت عليه؟ قال انا كنت هنا من 30 سنة، البئر ده انا عارف انه على مسافة 5 أيام من 30 سنة. ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويرزقهم الله هذا البئر، يعني كأن البئر ده ربنا محافظ عليه 30 سنة عشان ذلك الجيش المسلم اللي رايح يفتح بلاد الشام وينشر الاسلام في الارض، ودي من كرامات المجاهدين. ويصل خالد بن الوليد الى بلاد الشام ويحقق انتصارات جبارة على الروم، وبعد كده يموت سيدنا أبو بكر الصديق. وفي أول ساعات وفي أول أيام من خلافة عمر بن الخطاب يبعت عمر بن الخطاب فورا منشور لخالد، قد عزلتك من قيادة الجيش وعينت مكانك أبو عبيدة بن الجراح. الكلام ده وصل لخالد قبل يعني أيام من معركة اليرموك الفاصلة، القائد الأعلى للقوات المسلحة اتحول لعسكري، اتحول لواحد عادي جدا جدا جدا، ويستمر خالد في المشورة وفي القتال وفي الفكر وفي الجهاد، ويقول إنما أفتح الشام لله لا أفتحها لعمر. أنا القضية عندي مش قضية إن أنا طول ما أنا عندي موقع وطول ما أنا عندي مركز فأنا شغال ونشيط، إنما لما يبقى أنا مجرد جندي وفي حد فوقي أقوم أكسل. لا، لولا هذا الإخلاص ما كان ليفتح على خالد بن الوليد بكل هذا الفتح. زي ما قلت لكم أخوانا، هذا رجل المستحيل، ده هذه الأسطورة الجبارة. في النهاية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت ولا يملك إلا السيف والفرس والدرع الذي كان يحارب بهم رضي الله عنه وأرضاه. قضية خطيرة قوي، قضية ان احنا نعرف القدوات بتاعتنا، قضية ان احنا نحيا عند الشباب هذه القدوات. مين في الغرب زي خالد؟ مين في الغرب زي هذه النماذج اللي هنتعرض لها في هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ كانوا أبطال يا جماعة، وهم فقراء أبطال. أبو هريرة يسقط من الجوع، واحد يقع من طوله مغمى عليه من الجوع ومصمم ما يضيعش ولا حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. ابطال رغم الفقر، ابطال رغم المرض. دبره بن جندب بيموت في مرض الموت ويصمم انه يتشال عشان يهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام، واول ما يعدي التنعيم يموت وينزل قول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ابطال وهم بيموتوا، ابطال رغم الفقر، ابطال يوم الدخله بتاعتهم، ابطال في شهر العسل. سيدنا حنظله لما يسمع النداء لغزوه احد يخرج ليقاتل في سبيل الله وهو جنب لسه عريس ليله يوم الصباحيه. ابطال رغم حتى لما الدنيا فتحت عليهم زي سعيد بن عامر لما راح وبقى والي حمص وعمر بن الخطاب اداله مبلغ راح طلعه كله لله. مراته لما عرفت جايه تولول قال لها: اني لا ينتظرني جزاء ما افعل، حور عين في الجنة لو أطلت إحداهن على الأرض لأنارت الأرض من جمالها، وإني لمضح بك من أجلهن ولست بمضح بهن من أجلك. حتى أبطال في الطفولة، سيدنا عبد الله بن الزبير كان عنده 8 سنين واقف في الشارع والأطفال بيلعبوا، عمر بن الخطاب معدي كل طلع يجري، سيدنا عبد الله بن الزبير فضل واقف. فقال له عمر: لما لا تجري؟ فألا تلعب مع الصبيان؟ قال: إنما ألعب الهوينة، ولكني ما خلقت للعب، إنما خلقت لعز الإسلام. واحد عنده 8 سنين طفل بيقول له: إنما ابن أسماء بنت أبو بكر يعني هيروح هيبقى إيه يعني؟ قال: إنما خلقت لعز الإسلام. عبد الله بن الزبير ده اللي بقى الخليفة بعد كده رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي قتله بعد هذا. إنما خلقت لعز الإسلام. أبطالهم أطفال، أبطالهم شيوخ، أبطالهم عجائز. أبو أيوب الأنصاري عنده 91 سنة ويصمم يخرج لقتال الترك ولفتح بلاد الترك ويقول: ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لسه عنده يعني 14-15 سنة كده، يعاهد النبي على ختم القرآن كل 3 أيام وعلى صيامه يوم ويوم، يكبر ويعجز ويفضل مصمم على ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبطال، رجال أبطال وستات أبطال. حامل في الشهر التاسع، أم سليم خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل، يقول أبو طلحة: فجاءها المخاض ففزع إلى الله، هتولد في الطريق زي لسه ما وصلوش المدينة، ففزع إلى الله فذهب عنها الألم حتى وصلت إلى المدينة فولدت. اللي أثر فيا في الموقف ده إنها كانت حامل في الشهر التاسع، في آخر أسبوع من الشهر التاسع وخارجة في الجهاد في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. زي أسماء بنت أبو بكر حامل في الشهر التاسع وبتطلع الجبل تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام. أبطال يا إخوانا، أبطال بحق، قدوات بحق حقيقي. ده دول دي في الوقت ده كانت في ثانوية عامة، ودي في الوقت ده كل دول كان عندهم كم سنة في هذا الوقت. أبطال حقيقيين، وييجوا يجيبوا بلطجي قتال قتلة بيتاجر في شرف ايه ويقول لك هو ده الاسطوره. هو ده الاسطوره في امه محمد، في الامه اللي فيها 120,000 صحابي غيروا وجه الارض كلها. انا لله وانا اليه راجعون. كيف نستسلم لهؤلاء السفهاء؟ كيف نستسلم لاقوام يريدون ان يمحوا من الذاكره تاريخ الامه وقدوات الامه وعظماء الامه؟ اللي ما خلفتش عائشة رضي الله عنها، ما خلفتش، روت ربع الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عادتش محطمة نفسيا بقى ان هي لسه ما خلفتش وان هي لسه ما انجبتش. طيب الحامل اشتغلت للدين زي ما قلنا في الشهر التاسع، يوم موت ابنها سيدة ام سليم رضي الله عنها، يوم موت ابنها بطلة في الموقف الذي فعلته مع أبي طلحة لكي تصبره على موت ولده. يوم قتل ابنها أم عمارة لما النبي عليه الصلاة والسلام بعت حبيب ابن زيد لمسيلمة الكذاب، أبو سيلمة جابه في القصر بتاعه ولم الناس، قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال أشهد. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. يعني بيتريق عليه قدام الناس، يعني سمع أنت بتقول إيه؟ مسيلمة جاب السياف قاعد يقطع من جسمه حتة حتة لحد ما قتل ابنها مقطعا. وأم عمارة هي اللي قتلت مسيلمة الكذاب بعد كده، هي وحشي ابن حرب هم اللي قتلوا مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. بعد هذا قتل لها ابنها قطعه، وسيدنا حبيب بن زيد ثابت على ما هو عليه. أم عمارة لما ابنها قتل كملت الجهاد في سبيل الله وكملت في الطريق. أبطال يا جماعة، أبطال بحق وحقيقي، مش نماذج طيواني، مش نجوم أضواء هوليود لمعتها ومرت علينا وبقت الناس واقفة مبهورة بيها، مش لعيب كورة إسباني وبيمرر تمريرة والشباب واقفين مبهورين بيه كأن يعني نهاية العالم بتحصل. أبطال بحق وحقيقي، قدوات بحق وحقيقي، هم دول الأبطال بتوعنا وهم دول القدوات بتوعنا. يعني كنت أريد أن أعرض يعني بعض بطولات عن الإنجازات الباهرة اللي غيرت وجه التاريخ، عن العظماء الحقيقيين أعظم من مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء، عن القدوات المبهرة اللي لو حيت فينا فعلا هنبقى شخصيات أبطال اقتداء بهذه القدوات. بنتكلم عنهم ليه؟ عشان انت تبقى خالد، عشان انت تبقى عكرمة، عشان انت تبقى عمر، عشان انت تحيي سيرة البراء ابن مالك، عشان انت تبقى ابو دجانة، عشان انت، لان الجيل ده اتفتح العالم لما بقى فيه جيل وليدخلوا المسجد ايه؟ ها؟ كما دخلوه اول مرة، كما دخلوا بنفس الحالة اللي ربنا لما كانوا عليها فتح لهم ابواب المسجد الاقصى، الناس اللي ربنا يفتح لهم باب المسجد الاقصى هم اللي يحققوا نفس الصفات. كما اداة تشبيه تفيد تشبيه الحال، كما يقول سيبويه تفيد تشبيه الحال، تشبيه حالة بحالة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، اللي هيحقق صفات الصحابة، اللي هيحقق بطولات الصحابة هم اللي ربنا يفتح لهم المسجد الاقصى مرة اخرى وهيمكن لهم في فلسطين مرة اخرى. يبقى مفيش اختيار قدامنا ان احنا نقتدي بيهم وان احنا نبقى ابطال، مفيش اختيار. لو عايز ربنا يستعملك لنصرة الدين، لو عايز لا يستبدل بيك، لو عايز تبقى معهم في الجنة، لازم تبقى معهم على نفس الطريق. اللهم اغثنا، رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر. اللهم اجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين على دينك واوليائك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أقمنا على مرادك منا، واستخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في ليلنا ونهارنا، بارك لنا في أخوتنا، بارك لنا في أخوتنا، بارك لنا في ائتلاف قلوبنا. اللهم اجمعنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج شياطين الإنس والجن من بيننا، واملأ قلوبنا بالحب فيك لبعضنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا بإذن الله.